مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها
تكشر عن أنيابها من جديد بعدما انكشرت أنيابها على الجيش الأمريكي. تكشر أنيابها من جديد على جند المالكي، ها هم العنوج الكلاب جند إيران، نحن باقون.
استمرار المعارك بين ثوار العشائر وقوات المالكي في مدن بالأنبار، وضباط من القوات الحكومية يسلمون أنفسهم للثوار. وناشطون ينشرون صورا لقوات المالكي وهي تطلق النار على المتظاهرين العزل في الأنبار. وفي دماج ميليشيا الحوثي تواصل استهدافها للمدنيين العزل، والرئيس اليمني يكلف اللجنة العسكرية بعرض وثيقة للتهدئة على الحوثيين. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى أهم الأخبار في حلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا. في بدايتها اسمحوا لي أن أرحب بأسمائكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. نرحب بك اسمح لنا، شرفتنا. اسمح لنا نذهب إلى هذا الخبر المرفق معه تقرير. مشاهدي الكرام، قام محافظ الأنبار قبل قليل أو قال إن مدينة الفلوجة تشهد انهيارا أمنيا كاملا، واعترف المحافظ المعين من قبل المالكي إن ثوار العشائر سيطروا على مديرية شرطة الفلوجة، فيما أكدت مصادر إخبارية أن الثوار سيطروا على 10 مراكز للشرطة في المدينة من مجموع 20 مركزا. يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم معتصم الرمادي إن المالكي أرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينتي الفلوجة والرمادي لاقتحامهما. تفاصيل ما جرى اليوم في الأنبار في سياق التقرير الذي نشاهده الآن.
نحن باقون، نريد أن نوصل لك رسالة أيها المالكي، نحن باقون هنا.
سيطر مسلح العشائر على المجمع الحكومي وسط رمادي غرب بغداد، أوقفوا بث قناة الأنبار الفضائية بحسب مصادر صحفية، فيما صدوا في مدينة الفلوجة هجوما واسعا للقوات الحكومية، سقط خلال عدد من القتلى والجرحى، كما سلم عدد من أفراد الجيش أنفسهم للمسلحين. وتأتي السيطرة على المجمع الحكومي بعد أن كان مسلح العشائر قد سيطروا على أجواء واسعة من المدينة التي تمثل مركز محافظة الأنبار ويقع فيها مقر المحافظ والمؤسسات الحكومية المختلفة. يأتي ذلك وسط استنفار أمني وتعزيز للقوات العراقية بالمنطقة، رغم بيان لرئيس الوزراء نور المالكي دعا فيه الجيش إلى مغادرة المدن وتسليم إداراتها إلى الشرطة والتركيز على محاربة تنظيم القاعدة على حد وصفه. في الفلوجة الواقع على الطريق بين بغداد والرمادي جرت اشتباكات عنيفة بعد أن أرسل الجيش تعزيزات في محاولة لاقتحام المنطقة التي تقع على مفترق طرق إمدادات. وبينما حاولت قوات عراقية اقتحام مدينة الفلوجة من مدخلها الجنوبي في منطقة نعمية، قام مسلحون بتدمير آليتين من قوات التدخل السريع. أسر عدد من أفراد قوات الجيش العراقي بعد أن سلموا أنفسهم إلى مسلح العشائر في الكرمة شرقي الفلوجة. وعلى عكس التطورات الملتهبة تبدو التصريحات السياسية لقيادة حكومة المالكي هادئة، فقد أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي بأن حكومته ستعمل على رفع حظر التجوال بعد انتهاء المواجهة المسلحة. ومن جهتها قللت مريم الرئيس مستشارة رئيس الوزراء العراقي من مقاطعة وزراء القائمة العراقية أعمال مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ووصف ذلك بأنه لا يعبر عن الانتماء للدولة العراقية، وهو ما أشار إليه خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي الذي قال إن الانسحاب من الحكومة والبرلمان لا يصب في مصلحة العمليات السياسية. وعلى الصعيد الدولي عبرت الأمم المتحدة من جهتها عن القلق من الانهيار الأمني الخطير في محافظة الأنبار العراقية، ودعت الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات مع حكومة المحافظة المحلية، كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يدفع بالبلاد سريعا نحو الفوضى الطائفية والحرب الأهلية، متهما إياه بالإذعان لسياسات إيران من أجل الحصول على دعمها لولاية ثالثة في الحكم. إلى ذلك استنكرت داعية السعودية الدكتور محمد العريف استهداف السنة في العراق وخاصة في الأنبار من قبل قوات المالكي، وقال العريف على حساب الخاص بموقع تويتر: ما يقع في الأنبار العراق من أعظم المصائب، فأهلنا في العراق على صفيح ساخن، نصرتهم واجبة، هم بين القتل والتشريد والتجويع.
شاهدنا التقرير مشاهدي الكرام، نتوجه إلى ضيفنا بعد تجديد التحية له في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا بهذا السؤال. أستاذ محمود، كيف تقيم اقتحام المالكي او قراره باقتحام الانبار في هذا التوقيت؟
شوف حضرتك، هو كان واضح ان كان في تفاهمات، يعني تسوية الملف ده على وجه التحديد
بين من ومن،
يعني بين القيادات السنية وفي الأنبار وبين حكومة
أو ما يسمى رجال الصحوات مثلا.
نعم، لا مش رجال الصحوات، يعني في القيادات السياسية موجودة وليس القيادات ميدانية، يعني في هناك يعني قيادات ميدانية وقيادات سياسية بتتكلم مع السياسيين، لكن كان في تفاهم انه هذا الوضع يجري تسويته ويتفاهم على كده، وعشت هذا الاتفاق. وبعد ما قدروا تماما حدث اقتحام لمكان
الاعتصام.
هو في كلام بيتقال حتى من مرجعيات شيعية كبيرة جدا بتتكلم انه يعني اذا كان نور المالكي كان بيدعي بانه هو انه المخيمات و
فيها إرهابه فيها
يعني باتت مأوى لتنظيم القاعدة، لا في قيادات سنية زي مقتدى الصدر نفسه قال ان
قيادات شيعية تقصد
شيعية نعم في ان 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 قيادات او مقاتلين من تنظيم القاعدة بيدخلوا العراق تحت المظلة الأمنية الإيرانية بتعمق، يعني هم بيمرروها على الأهداف معينة.
يعني تقصد أن هناك من هم في القاعدة من هم يتعاونون مع إيران؟
لا، ده إيران نفسها بتتبنى هذا النهج،
ولا إيران اللي بتتبناهم نظر ليس لهم قاضنة سنية.
هي إيران كقنطرة للعبور من أفغانستان إلى العراق وعن طريق المخابرات الإيرانية.
تمام.
دي معروفة، يعني حتى الكلام ده بيتقال بشكل كبير جدا، وده بيتداول في الأوساط الشيعية في
يعني القاعدة حلفاء لإيران
في العراق. نعم. بعدين في تصريحات خطيرة جدا أو حوار صحفي أدلى به السيد مقتدى الصدر منذ أيام لجريدة السياسة الكويتية اتكلم فيها في هذه المسألة. يعني خلي بالك احنا دايما الناس بتخدش بالها من بعض الأحداث في أفريقيا وعلاقتها بيحصل في العراق، يعني هو حتى ودي يعني ألمح إليها وبذكاء كبير جدا مقتدى الصدر، يعني مسألة انفصال جنوب السودان على سبيل المثال كان هو النموذج الذي تريد أن تعيد إنتاجه إيران في جنوب العراق، يعني 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 انفصال جنوب السودان. يعني على فكرة تم أيضا عن طريق دعم إيران، يعني الناس مش واخدة بالها إن إيران لعبت في السودان،
إيران بتغذي ده، يعني
وممكن طبعا
عن طريق الطائفية
بالتأكيد. يعني هي لا هي شوف مقتدى الصدر قال كلام خطير جدا، يعني هو قال انه في 9 محافظات شيعيه في جنوب العراق، في مخطط ايراني لفصل ال9 محافظات
وللحقهم بالصفويين
وجزء من العاصمه بغداد، و يعني تاسيس دوله شيعيه في الجنوب تعتبر زي رصيد عسكري وقوه ماليه
عظيمه خلفيه لايران.
هي بتتوقع انه السلام مع دول الخليج مش هيقعد كتير، وإن في حرب إيرانية خليجية قادمة، هما بيرتبوا كده، وهم ممكن يستخدموا جنوب العراق الجديد
ساحة لهذه الحرب
كأداة لهذه المسألة. فهو هو الكلام اللي بيتقال أيضا إنه المالكي، على فكرة الكلام دوت بيتقال كتير قوي، وبرضه كنت بتكلم قبل الحلقة معاك إنه دايما أي جماعة سياسية أو إيديولوجية ليست واحدة،
جواها في أفكار مختلفة،
هم
ممكن يبقوا متحدين، يعني تعدد أدوار وحدة هدف، لكن في النهاية مختلفين.
بس أنا فهمته إن داخل التحالف الشيعي الحاكم اللي هو بيرأسه المالكي في فصيل أو تيار وطني، يعني هو تيار بيميل إلى فكرة وحدة العراق، يعني في جزء منه ده عمل قلق حقيقي دلوقتي، إنه عمل قلق عند النور المالكي وعمل قلق كبير جدا.
طب السؤال أبرز
في طرق.
يعني نعم. يعني هو أنا يذبح السنة عشان العراق تبقى موحده، يا اما ما نفككهاش عشان السنه يرتاح؟
لا مش كده، يعني انا عايز اقول لك، لا هم حتى كامل اللي انا اطلعت عليه مؤخرا في هذه المساله انه ده مخطط ايراني، يعني يعني
استفزاز. لا طب ليه؟ ما هو ده موضوع اصلا في الدستور العراقي، لما جم الشيعة عملوا الدستور، يعني هم اللي عملوا فيه الفدرالية، والفدرالية ليست تقسيم للعراق بقدر ما هي تقاسم لسلطه المركز الطائفيه الشيعيه حتى يحصل السنة على حقوقهم.
نعم.
ما بقالهم سنة في 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 ساحات الاعتصام في المحافظات السنية وخاصة الأنبار وغيرها، ولم يستجيب المالكي ولا طلب، حتى 65 ولا 67 امرأة معتقلة داخل سجون المالكي لم يستجيب بهذا الطلب الصغير.
أنا بقول لك إن هو في مشكلة داخل التحالف الشيعي نفسه حاليا دلوقتي.
إن هم في ناس عايزة الفدرالية وناس مش عايزاها.
مش عايزاها.
لا أنا مش شغل بالسنة. أنا بالشيعة.
هو الجزء ده الشغل عليه كويس مهم. إنه أحيانا بيفتح لك ملفات مسكوت عنها.
تمام
ويبين لك
او تقرا من خلال الصوره هم بيفكروا ازاي
الصوره بتفكر ازاي
يعني
الانقسام الداخلي دوت احيانا بيبقى صوته عالي
بالظبط
بتسمعه واحيانا بيكون خلف المكاتب المغلقه هم احيانا بيطلعوا بره بيتكلموا فانت ممكن تعرف السيناريوهات
بيفكروا ازاي
يعني هم اول مره يكلموا الشيعة ان ايران متورطه في توريد تنظيم القاعده للعراق اول مره يتكلموا ان اللي بيحصل دوت المقصود بيه تاس يعني استقطاع جنوب العراق والحاقه بعد كده بايران
تمام
يعني في اي صراع خليجي ايراني مستقبلا وحتى ايه بيتوقعينه فانا عايز اقول لك انه ان ان ان, إن ده داخل التحالف الشيعي اللي هو الحاكم حاليا
يعني ان هم ليسوا سواء
ليسوا سواء
يعني في افكار مختلفه هم سواء في العقيده عشان بس نبقى متفقين يعني
طبعا بتكلم لكن بقول لك لكن ايران
كمذاهب سياسيه كل واحد له دوله تابع ليها
نعم
يعني المالكي تابع ايران الصدر مش عارف يبقى تابع ايران فممكن يبقى تابع الاستاذ محمود سلطان كده يعني
نعم ايران هي اللي بتدير الملف العراقي كله بالكامل حل حتى الازمه مع البلاط السورية السنية السيرة اللي بيديرها أساسا هو العقل الإيراني وليس العقل العراقي الوطني
تمام
معروف. بس حتى يعني في كلام لات حتى عاد بتقال إنه الطريق والسكة اللي ماشي فيها نور الملكي هي على سكة سوريا يعني اللي بيحصل ده
هاجي على تقييم ده يعني هيوصلنا لسوريا لكن انا يعني قرار الملك انت شايفه باقتحام الأنبار دلوقتي بتقول نتيجة تفاهمات مع قادة من الحراك السني لا على مسؤوليتك الكلام ده
انا بقول لك انه كان في تفاهمات موجوده ان هذا الموضوع هيتم تسويه سلميا وخلاص
سلمي لكن ما اتفقش معاهم انه يقتحم او ما اقتحمش
لا هو اتفق بعد
كده بس تبقى الصوره
خلوا بالاتفاق
يعني هو يعني بعد ما اتفق ان احنا هننبه لكم مطالبكم مثلا هذا تصور يعني
كان في ضغوط ايرانيه عليه انه يخرب الاتفاق
بعد زياره طبعا الملكي الخامنئي
نعم يعني الضغوط
خد التعليمات من الخامنئي هناك
صح ده يبدو يعني فهم كلامي يعني ليس
لا لا انا بس عشان اوصل المشاهد
يعني انا عايز اقول لك انه لا هو كان في تفاهمات منذ ايام على انه مساله الاعتصام يتم تسويته بشكل في تسويه في تفاهم يعني
دي عندي ودي عندك يعني انت شويه وانا شويه عشان تستقر البلد
في حل سياسي مش امني
ما انا فاهم
لكن هو الحقيقه
خد القرار باقتحام العراق
اخل الاتفاق نتيجه ضغوط ايران ان في كلام بيتقال حتى ذي الاصوات العاليه بتتكلم دلوقتي فيه داخل الوسط الشيعي ان ايران هي عايزه الوضع ده يفضل كده هي عايزه كده
طيب يعني نتيجه هذه التفاهمات فجاه خد الملكي هذا الكلام ونقض عهده مع هؤلاء الناس هل ترى انه بهذه الخطوه افقد الحلول السياسيه فعالياتها تماما
انا طبعا وفي دم دلوقتي كتير يعني هو وبعدين احيانا بيفقد الثقه في الطرف الاخر يعني طالما انه يعني اخل باتفاقه معهم قبل كده ده ما يمنعش ان هو ممكن يخل باتفاقه في اتفاقات لاحقه
تمام
يعني هذه المساله طب هي ضمان مفيش اي ضمان يعني دلوقتي يعني المشكله دايما في الاتفاقات محتاجه الى ضامن يعني حتى مش ليس
الضامن ليس الورق والعقد والوثيقه لان الشيعة دايما بيقود العهود لكن ممكن يبقى في دوله ضامنه لانه تلزم الملكي
افعل ولا تفعل ليس بدوله الدوله الضامنه
يعني يكون
في قوه ايضا لا تحترمها القوى الحاكمه وتهبها وتخافها
يعني تقول بقى اهلنا في اهل السنه في العراق
تكون ضامنه يعني لازم يكون في دايما الضمانات دي مش هبه الضمانات بتفرضها واقع الاوزان النسبيه للقوه على الارض او بعض القوى الإقليمية اللي لها كلمة ولها حضور في حسابات بغداد
واخد
بالك ازاي يعني دايما الضمانات ديت لازم يفكروا فيها يعني دايما انا يعني هو دايما في ناس تتكلم كتير قوي على انه ان مسألة يعني مسألة وطنية وتحل من في اطار التفاهم الوطني
ودي سيادة الدولة وما فيش عايزين تدخل خارجين
دي لما يكون عندك دولة محترمة يعني
انما ليس الدولة هي حديقة خلفية لإيران
يعني دولة فعلا مستقلة يعني مثلا او دولة عندها قدر كبير جدا من الاستقلالية في صناعة قرارها قرار وطني لكن ما تكونش تابعة او ديل او حديقة خلفية لإيران او قوة اقليمية كبيرة فانا عايز اقول لك دايما الضمانات من الداخل بتبقى صعبة شوي الا اذا فرضتها القوة يعني في تحولات في موازين القوة بتبقى هي بتوفر الضمانة المطلوبة
واهلنا في اهل السنة في
العراق
هم القوة
اعتقد اهل السنة هم فيهم الحكاية دي
نعم يعني هم ان شاء الله اللي هم هيفرضوا على المالك وشيعته يعني اجندتهم لنزع حقوقهم انتزاعا هنشوف بيان يعني على اثر هذا الكلام لثوار الفلوجه
بسم الله الرحمن الرحيم ها هي الفلوجه تكشر عن انيابها من جديد بعدما انكشرت انيابها على الجيش الامريكي تكشر انيابها من جديد على جند المالكي ها هم الهنود الكلاب جند ايران نحن باقون نريد أن نوصل لك رسالة أيها المالكي. نحن باقون هنا ليلا ونهارا لن ننام. لا والله لن يفدينا شيئا أبدا عن كرامتنا. لا والله لا والله. وها نحن باقون وليشهد العالم بأننا الفلوجة وصدر وصدر وباقون. ولن نسكت على إهاناتك أبدا أبدا. ولن يفدينا هذا أبدا. ولتعلم بأنه لن نبقى هكذا نهائيا. سنصلك إلى بغداد. فلتعلم سنصلك إلى بغداد.
يعني قوة دي هي القوة الضامنة الوحيدة لا تبعية للدولة خارجية حتى لو كانت سنية ولا غيره. طيب السؤال الآخر يعني لماذا يعني قرار فضل العصام في هذا التوقيت بالذات؟ يعني ما بقاله سنة سيبهم ولا يستجيب حتى لمطالبهم ولا ينظر إليهم، فقط هو يهدد ويقول دماء، وطلع قال لنا من أسبوع أن أنا أمثل أنصار الحسين وهم يمثلون أنصار يزيد، وطلع قال لك الكعبة قبلة المسلمين لازم تكون إلى كربلاء وتتحول من الكعبة وغير ذلك من هذا الكلام. ليه خد التوقيت ده؟ يعني خد قرار في التوقيت ده؟
هو أعتقد إن هذا القرار نتيجة يعني اللي هو السياق الإقليمي حاليا يعني والتطورات الموجودة.
تمام.
يعني هو في كلام بيتقال إنه اللي حصل دلوقتي في الأنبار عشان يخفف الضغوط عن سوريا. يعني هو في كلام بيتقال يعني في كلام سمعته بيتقال كده إنه اللي بيحصل في الأنبار حاليا دلوقتي هو لتخفيف الضغوط الموجودة على سوريا حاليا.
يعني تقصد ان السنة هم اللي بيخففوا بقى وليس العكس؟
نعم.
ولا المالكي؟
لا المالكي 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 بيخفف الضغوط على يعني شقيقه في 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 دمشق يعني. خد بالك. فهو بس ايه او بس ربما يريد ان ينقل يعني اهتمام المجتمع الدولي شوية من سوريا للعراق وقدر من التخفيف.
تمام.
لكن انا عايز اقول لك ان
اعلاميا حتى
نعم طبعا هو على
في انتخابات قادمه برضه
على 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 الاقل. لا نسيب الانتخابات دي خالص، هو دلوقتي في مشكله على الارض موجود لازم تحس قبل الانتخابات. لكن احنا لازم ناخد بالنا برضه ربما تكون جايه في سياق المقايضه اللي حصلت ما بين المجتمع الدولي وبين ايران على ملفها النووي. يعني 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 شوف يعني ايران كانت مختطفه الوضع الخليجي يعني في حاله اختطاف بالك ازاي عشان تقايض بيه في ملفها النووي مع المجتمع
مع امريكا والغرب.
هي لها مصالح في الخليج العربي وفي العراق، مصالح كبيره. والمجتمع الغربي فاهم هذه المساله كويس.
وفي سوريا المجتمع الغربي وامريكا سايبينها تبقى
سوريا. يعني هي ايران دلوقتي بتحتل مناطق عربيه فعلا، هي بتحتل العراق وتحتل سوريا وتحتل لبنان. دي احتلال صريح.
خلاص بقى المساله واضحه.
ده احتلال صريح ما فيش هزار فيه.
واليمن دلوقتي.
واليمن هنتكلم ممكن نتكلم عشان اليمن. لكن عايز اتكلم انه المنطقه دي كلها اصبحت مختطفه
ايرانيا
للدخول بها في مقايضه على ملف النووي العراقي. هم الايراني يعني يبدو انهم حققوا نجاحا نسبيا في هذه المساله.
تمام.
يعني ان تترك هذه المنطقه. واخد بالك ازاي؟
سداح مداح لإيران
مقابل لأنها يغلق هذا الملف النووي الذي يزعج الغرب تقريبا يعني.
أو يزعج إسرائيل تحديدا كما يقولون
يعني. إسرائيل تحت المظلة
ربيبة الغرب
المظلة الأمنية الغربية كلها على بعضها.
تمام.
فأنا عايز أقول لك أنه اللي بيحصل في في حاليا دلوقتي في التوقيت ده بالذات
في
الأنبار أعتقد هو يعني من تجليات مثل هذه المقايضة.
يعني نتيجة سياسة دولية ومنظومة لهذه السياسة وتقارب إيراني أمريكي كمان.
يعني هو طبعا يعني مسألة تتعلق بقرار محلي مثلا عراقي ولا قرار مثلا إيراني، لا ده هو محصلة مجموعة من من التفاهمات بين طهران وبين بغداد وبين دمشق.
لكن انت شايف ان المساله مش انتخابات
وبين باريس ولندن وواشنطن يعني.
يعني انت شايف المساله مش انتخابات؟
لا ممكن تخدي في السكه يعني.
مش عمليه اساسيه
هو البعض واذا بشوف التقييم شويه بقول لك ان هو يعني محتاج الدعم الايراني ليه في الانتخابات اللي جايه الاولى ثالثه.
تمام.
لا يعني هو ممكن ياخد دعم ده من غير اللي بيحصل
يعني. ده ممكن نسال من خلاله سؤال يعني طالما بتقول ان المساله نسبيه يعني هامشيه عمليه الانتخابات. إذن هل السنة يعني ينبغي أن يعرفوا أن العملية السياسية قد انتهت تماما وينبغي أن يسلكوا طريقا آخر لانتزاع حقوقهم بالقوة من هذا الرجل الطائفي الذي مكثوا عاما كاملا في ساحة الاعتصام يطالبون ليس بإسقاطه وليس بشيء، لكن يطالبون بمرافق، يطالبون ب 67 معتقلة، يطالبون بعشرات أو يعني آلاف المعتقلين السنة، لأن أكثر من 95% من المعتقلين داخل السجون العراقية هم من أهل السنة والعرب تحديدا. يعني هذا هؤلاء ينبغي أن يسلكوا طريق غير العملية السياسية، ولا شايف العملية السياسية لابد أن يكونوا داخلها برضه؟
هو العملية السياسية أساسا أعتقد أن هي ليست ذا جدوى، لأنه أنا شايف أن المشروع الأمريكي في العراق منذ اليوم الأول كان ليس ديمقراطيا كما يدعون، وإنما كان مشروعا طائفيا بامتياز، وهي دي تجلياته ودي نتائجه اللي احنا شايفينها. أعتقد أنه الحلول السياسية في العراق أعتقد مش هتجيب نتيجة، وأنا شايف أنه المسألة محتاجة برضو بعد إقليمي شوية.
يعني عشان بس نذكر مشاهدينا، يعني هؤلاء رجال العشائر وشيوخها يعني يتعاملون دينيا وعقائديا، ويتعاملون يعني عادات وتقاليد راسخة لأهل العشائر والقبائل في الأنبار مع الذين سلموا أنفسهم لهؤلاء لشيوخ العشائر، يعني يعطونهم الملابس، يعني يتعاملون معهم برقة، يعني ليس بانتقام ولا طائفية ولا حقد ولا ضغينة ولا غير ذلك. وكمان
حتى المكان نفسه فيه نقطة حقيقية،
يعني اعطوهم ملابس عشان يذهبوا لبيوتهم، يعني مش مثلا خدوهم اصروهم ولا اعتقلوهم ولا عذبوهم، لانهم يعني هؤلاء يعني رجال الجيش العراقي يسلمون انفسهم لرجال القبائل يعني والعشائر.
نعم
تفضل. انا اسف المقاطعة.
انا شايف انه لازم يكون في دور اقليمي سني للمسألة العراقية على وجه التحديد، لانه يعني انت كما ترى انه العراق فتى اداه، يعني اداه اذلال حتى في ايد ايران
للعرب، يعني
العرب السنه.
طب ما هو بوابه الامه الشرقيه كما نقول، وبيصد الغزو الفارسي لام قرش كما تعلم انت استاذنا في التاريخ. لكن ده خلينا اسال سؤال، يعني كلامك الجميل الرائع ده خلينا اسال سؤال. انت تقول ينبغي ان يكون اهل السنه داعمين للعراق.
نعم.
طيب ليه ينبغي؟ طب من عندي دولة اسمها إيران بتدعم المالكي وتدعم بشار الأسد علانية وتجاهر بهذا وتقول بهذا، ليه احنا خجلانين من أن نفعل فعلة إيران ونحن أصحاب الحق والعقيدة السليمة؟
ما هي دي المشكلة حاليا دلوقتي، يعني
ليه؟ هذا سؤالي
الحقيقة. هي بص حضرتك دلوقتي في مشكلتين،
يعني السعودية خايفة من إيه؟ مصر خايفة من إيه؟
هقول لك
دول الخليج خايفين من إيه؟ وهم مهددون اصلا من هذا المشروع.
هي انا زي ما قلت لك انه هو هي ايران دايما بتخوفهم بالمناطق الشعبيه الموجوده داخل
الاقليات الشعبيه الموجوده داخل
بلادي. لكن انا عايز اقول لك بس ايه، يعني هو برضو المساله محتاجه اعاده بناء للوعي، لانه احنا عندنا مشكلتين. مشكله تتعلق بالوعي بالمقاربه او بين ايران كدوله من حيث النشأة والتاريخ والبناء الثقافي والحضاري وبين الكيان الصهيوني، يعني
تمام.
يعني في تطابق الى حد كبير
بين الاثنين
بشكل،
بس الذهنيه العربيه درجت على ان قضيه الامه المركزيه فلسطين. طب ما عندي الاحواز
لا 9 أضعاف فلسطين،
يعني حضرتك فلسطين 36,000 كيلو متر، الاحواز 360,000 كيلو.
يعني انا كما علمت الاسبوع الماضي، يعني كان يتحدث يعني ناشط احوازي وقال لك انه مساحه الاحواز 9 أضعاف مساحة
فلسطين. عشر
أضعاف أيضا
بالضبط.
وده بيحل إنه يعني إذا وأنا قلت كم قبل كده، وأتمنى إن أنا أقوله تاني بسرعة كده، إنه إيران الصفوية لما تأسست في بداية القرن الـ15 الصفوي، يعني أسسها على التطهير الديني، وكذلك إسرائيل أسست على التطهير الديني.
تمام.
إسرائيل دولة توسعية وتحتل مناطق عربية
واستيطانية.
كذلك إيران دولة توسعية ولها حلم إمبراطوري في المنطقة، وتحتل دولا أو مناطق عربية، تحتل الأحواز وتحتل الجزر والإمارات.
بل إيران أخطر، لأن إيران يسمون بأسمائنا ويحسبون على ديننا.
هذه المشكلة.
إنما اليهود دول خلاص أعداء ظاهرين.
عشان كده المقارنة دي مهمة أو التطابق ده مهم.
طب هنخلي التطابق ده، ناخد فاصل بعد إذنك، يعني يلح علينا الزميل المخرج، هناخد فاصل نخرج إليه ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صافي. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، واسمحوا لي أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. جلك تحية صفا.
أهلا بك. حياكم
الله. كنت بتعقد مقارنة ما بين الإسرائيليين والصفويين الإيرانيين الشيعة.
اتكلمت بحيث النشأة التاريخية وإن إن.
قلت في مفارقة يعني.
الدولة الصفوية تأسست على
أساس ديني وتطهير عرقي.
تطهير ديني. إن وحدت إيران الموجودة حاليا كلها بالسيف تحت المذهب اللي هو الشيعي الاثني عشر. كذلك اسرائيل قامت على تطهير الدين يعني. الحاجة التانية ايضا انه اسرائيل دولة توسعية وتحتل اراضي عربية، كذلك ايران دولة توسعية تحتل اراضي عربية. الحاجة التالتة اصلا العلاقة بين ايران والعرب هي نفسها العلاقة بين اسرائيل والعرب، علاقة صقر تاريخي، علاقة سحرية. لانه الايرانيون يعتقدون بان العرب المسلمين هم الذين انهوا الحضارة الفارسية. وفي هناك صقر تاريخي لهذه الاسباب. حتى الان مصرين على
استغلوا قضية الحسين ومقتل الحسين في تأجيج
الطائفة. حتى الان يعني.
لكن هي المسألة فارسية يعني.
لا يسمحون لاحد ان يطلق اسم اخر غير اسم الخليج الفارسي الخليج العربي. اسرائيل كذلك في علاقة صقر مع العرب، العالم العربي الاسلامي، لانها بتعتقد بان العرب المسلمين هم الذين طردوا اليهود من شبه الجزيرة العربية. كذلك هناك ايضا برضو ايه يعني تجد اسرائيل يعني من حيث فكرة الأقلية نفسها أو مشاعر الأقلية أو حس الأقلية
والمظلومية
عند الطرفين يعني. إيران هي عبارة عن دولة أقلية دينية شيعية صغيرة وسط محيط كبير جدا من العرب الإيه السنة. كذلك إسرائيل أقلية يهودية وسط محيط كبير جدا من العالم العربي الإسلامي. كذلك أيضا في حالة الاستعلاء يعني إيران دايما عندها نزعة استعلاء على
نحن أبناء الله وأحباؤه الشيعة عموما بقى يعني أهم نتكلم عن إيران نقول الشيعة
الشيعة وكذلك
اليهود يقولون هنا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى.
حتى بيعتبروا نفسهم كذلك هم الدولة الديمقراطية الحضارية الوحيدة وسط محيط عربي متخلف. يعني أنا عايز أقول لك إنه
وإن كانت الصفويين والشيعة فاقوا اليهود في العنف والقتل والذبح للمسلمين السنة
بالتأكيد. دي بالنسبة للوعي العام. في وعي فيما يتعلق إنك أنت بتواجه إيران مش ما تقدرش تواجه الشيعة او التبدد الشيعي او المشروع الشيعي في المنطقة وانت عندك يعني رأي عام عربي منقسم بشأن التعامل مع ايران. يعني عندك النخبة حتى الان في جزء منها بيعتبر ايران رصيد للعالم العربي الاسلامي، والبعض الاخر بيعتبرها دولة معادية
عدو.
انت زي تواجه على فكرة داخل النخب نفسها السياسية الحاكمة
في انقسام
بشأن التعامل مع 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 إيران.
طب نحسب الانقسام ده. عندنا اخوات المالكية الطائفية تطلق النار على المتظاهرين في الأنبار، نشاهد. يمكن على ذكر الفيديو ده استاذ محمود نسال يعني ونحن نعقد مقارنه بين اليهود والشيعة. اسرائيل لم تقتل من الفلسطينيين يعني نصف بالمئة مما قتله الشيعة، سواء في الحرب العراقيه الايرانيه، سواء بعد احتلال العراق من 2006 ل 2009 والمذابح التي حصلت للعراقيين 1,600,000، او في سوريا دلوقتي نصف مليون يعني مسلم سني ذبحوا في سوريا، او في لبنان. يعني عايزين نعقد مقارنه برضه لدمويه القوم يعني.
بالتاكيد يعني شوف هي هم الحروب الدينيه دايما هم يعني بينظموا هذه الحروب بمنطق ديني، والحروب الدينيه في الغالب بتبقى اكثر بشاعه واكثر دمويه. يعني احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي من اللي بيحصل دلوقتي في العراق، ان هو حرب طائفية يعني تمام. يعني قوة طائفية بتمتلك السلاح بتمتلك القوة بتمتلك السلطة يعني بتخوض حرب طائفية دموية فاشية بشعة جدا ضد الايه ضد اهل السنة. هو نفس الكلام اللي حصل ايضا في سوريا حاليا, هو نفس اللي حصل ايضا في الحرب العراقية الايرانية. فانا عايز اقول لك انه واللي بيحصل الان في مثلا في
الانبار
في اليمن يعني
في اليمن
في اليمن. فهو وخلي بالك ان مفيش هناك اي بعد اخلاقي فيما يتعلق ب
الدماء وحرمتها والقتل
على وجه التحديد. يعني احنا مثلا لو تيجي يعني انت لما لما لما, لما لو جيت تتبعت ازاي اخترق الايرانيون مثلا بعض الدول الافريقيه اخترقتها ايضا بالسلاح والمخدرات والمخابرات, يعني يعني المخدرات كانت اساس وكان من 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 حوالي او اقل من سنتين كانوا ضبطوا شحنه المخدرات الكبيره كانوا راحت النيجر او 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 راحت نيجيريا ومنها كسلاح عدى على السودان. يعني اللي هو ودي اللي عم ودي الصفقه اللي عملها قوات القدس
قوات القدس او فيلق القدس
لا هو قوات القدس داخلها حاجه فيلق افريقيا يعني فيلق افريقيا ده متخصص
يعني في لهم اذرع كمان
افريقيا لا لا خلاص يعني هم يعني هم لهم وجود كبير جدا
هم بيحاصروا دولتين السعوديه ومصر.
ما هو عشان كده انت ما تفصلش اللي بيحصل في جنوب السودان وفي اليمن بمصر على سبيل المثال.
تمام.
يعني خلي بالك انه ايران كانت بتدعم جنوب السودان وتدعم شماله بالسلاح وخلط الحرب حتى مع عمر بشير ضد الجنوب
وهي اللي شغاله مع اثيوبيا دلوقتي عشان السد النهضه وغيره
عشان
الميه بتاعتنا احنا.
لا وخلي بالك انه جنوب السودان بعد ما انفصل جنوب السودان غير لم يوقع على اتفاقيه تقسيم
المياه القديمه
اللي هي 39
59
59 فهم اعتقد ان هم من حقهم ان هم ياخدوا اي كميه ميه بدون الرجوع الى
بالظبط لان انا وقع عشان دوله حديثه ناشئه ولسه ما عنديش اي عهود.
هو كذلك خلي بالك انه 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 في 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 اليمن يعني ليه اليمن وليه السودان يعني المنطقه دي بالذات بتخرج مصر من فوق يعني انت عارف
انه في نسولات باب المندب
باب المندب هو دي خطره جدا يعني الحوثيين دلوقتي في الشمال واخد بالك ازاي والقاعده في الجنوب في جنوب اليمن والسودان يعني ايران بتلعب لعبه خطره جدا
بس طبعا بمسانده امريكا والغرب يعني يعني من تحت الستار
هي
اسرائيل تحديدا
هي ما تقدرش تشتغل
الا بيعاز من هؤلاء
يعني موافقه وضوء اخضر حلقه قبل كده لا يمكن لحزب الله ان يتحرك من 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 الضحيه في في الجنوب الى سوريا بقواته وعتاده بدون موافقه اسرائيل وبدون موافقه الامريكان. كما تعلم الطيران الاسرائيلي بيجوب السماء الايه
اللبنانيه
24 ساعه يعني لا يمكن يتحرك بكل هذه القوات الا اذا كان واخد الضوء الايه
الاخضر يروح يذبح السنه هناك يعني الشيعة واليهود يتفقوا على السنه
هو يذبح السنه وانهاكه يعني وايه وبعدين انهاكه بعد التصفيه وده مشكله كبيره دلوقتي في لبنان. يعني عايز اقول لك ان ايران يعني المشكله ان حتى الان النخبه خاصه النخبه العلمانيه العربية بتنتقد المواقف المتشددة إزاء إيران من منطلق إن ده نوع من الهوس الديني والهوس الطائفي. لا ده مسألة تتعلق بالأمن القومي. يعني إحنا بنيجي نتكلم على يقول لك مثلا هنا المذهب السني في بعض الدول العربية المذهب السني ليس مذهبا دينيا هو جزء من هويتك الحضاريه والثقافيه
ده هو مسمى مقابل ان هم قالوا المذهب الشيعي
يعني
لكن احنا ما عمرنا هنقول ان احنا سنه يعني مسلمين
يعني انت لازم تعيد الوعي الى المربع اللي يفهم عنده ان المذهب السني جزء من امنك القومي. هو ما فهمش ديت هيستبيح هيترك للشيعة على تستبيحه
يعني يعني تقصد ان هم بيتعاملوا معانا عقائديا فنتعامل معاهم عقائديا ما ينفعش هو شيعي يتعامل معايا على العقيده والدين زي اليهودي كده واتعامل معاه ناس
هو حتى
انا اللي اخسر
يعني الشيعة ايضا لا يعتمد السبل السلميه في التبشير التبشير السلمي لكن عسكره التبشير يعني كان بيحدث في سوريا كان بيحصل في 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 في, في, في العراق كان بيحدث في البحرين
زي ما حدث في الصفويين. طب على فكره ان هو ما بيستعملش التبشير السلمي كشيعي الميليشيات الشيعية العراقية صناعة الإرهاب وتصديري المالك الذي اتهم المتظاهرين بالإرهاب هو نفسه يتهم بأنه أكبر داعمين للإرهاب في المنطقة مثل دعمه لنظام غير شرعي في سوريا هو نظام بشار الأسد. التقرير التالي يوضح دور الميليشيات الشيعية في سوريا وما يقال عن دعم المالكي لبعض هذه الميليشيات نشاهد هذه التفاصيل.
المقاتلون الشيعة العراقيون المؤيدون لنظام بشار الأسد بسوريا باتوا رقما صعبا ويلعبون دورا متعاظما في المواجهات الدائرة بين قوات الأسد والثوار. فأغلب المقاتلين العراقيين ينتسبون إلى منظمتين شيعيتين هما عصائب أهل الحق المدعومة من إيران وحزب الله العراقي بقيادة واثق البطاط، حيث يشرف هذان التنظيمان وفقا للسياسيين شيعة ورجال دين ومسلحين على تنظيم وإرسال المقاتلين لسوريا. ويرسل قادة هذين التنظيمين المنتسبين الجدد من المقاتلين لمعسكرات في بلدة فرامين الإيرانية تابعة لفيلق القدس المكلف بالعمل العسكري الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، قبل توجههم للقتال بسوريا حسب قيادي بارز في التحالف الوطني العراقي، وهو تحالف سياسي يضم أحزابا شيعية بمقدمتها ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نور المالكي.
يوميا عم يزداد العدد عن يوم، تدريب بأعلى المستويات، تدريب هائل، تدريب القتال الشوارع منه، تدريب على الأسلحة منه.
الأمر الذي أكده وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي اعترف مؤخرا بوجود مسلحين من شيعة العراق يقاتلون إلى جانب القوة السورية الحكومية. ويتواجد معظم المقاتلين العراقيين في منطقة السيدة زينب بريف دمشق للدفاع كما يقولون عن مقامهم المقدس. عضو المكتب السياسي في حزب الله العراقي جاسم الجزائري يؤكد أن القتال في سوريا من أجل العراقيين الشيعة أيضا، زاعما أن المقاتلين العراقيين بينهم عناصر حزبه لا يقاتلون فقط للدفاع عن المقامات، بل ايضا ضد مشروع المتشددين السنة في سوريا حسب زعمه. ومن جهته يكرر الامين العام لمنظمة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ادبيات حزب الله اللبناني ويقول ان قتله في سوريا هو مصلحة ذاتية. واضاف في حديث تلفزيوني ان وجودنا لا يعتمد على بقاء النظام السوري، فهناك فتنة طائفية قادمة في المنطقة ويمكن ان تؤذينا.
اسمعوها جيدا، اذا لم تتوقفوا عن مشاريعكم الخبيثة فوالله والله والله لن تسلموا.
الغرور المتزايد يوما بعد يوم لدى الميليشيات العراقية الشيعية التي تقاتل في سوريا يثير مخاوفا عدة من تنامي نفوذ هذه الجماعات على المستوى المحلي والإقليمي. فبحسب مصادر صحفية قامت منظمة شيعية صغيرة بترك منشورات لسكان سنة بضرورة إخلاء منازلهم في مناطق مختلفة في العاصمة بغداد في أول تهديد من نوعه منذ سنوات، كما أن منظمة عصائب أهل الحق نظمت بشكل علني ونادر احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيسها في ملعب الصناعة ببغداد.
أيها النواصب، أيها الوهابية، نحن لسنا ضد المسلمين، إنما ضد الوهابية.
نفس اللي أنت قلت أستاذ محمود، يعني هم يبشرون لمذهبهم ودينهم، يعني دين الشيعة بالقوة
بالعسكرة عسكرة التشيع. وده التحول،
سبحان الله، يعني انت ذكرتها. واذا بنا عندنا التقرير
ده التحول الخطير الموجود. وانا بس انا عايز اتكلم، بقول
اليهودي ما حتى لو انت عايز تتهود يقول لك لا جاوبني على 100 سؤال عشان تخليك يهودي. يعني هذا يشيعك بالقوة. لا. وإلا بتصبح
هو في عنف. هو هسه هو الأصل أصلا المذهب الشيعي مبدأ على 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 العنف أساسا. يعني بس أنا بقول لك الحقيقة إنه إن المشكلة عندنا في النخبة، إن يعني النخب السياسية
عندهم انقسام تجاه
الرأي، تصنع الرأي العام كذلك وتأثر عليه، عندها مشكلة في الوعي أساسا، او على الاقل تقدير بتقبض يعني.
طب امال هي بتقبض؟ بس انت اصلا حلس محمود تسميها نخبه وتلاقيهم اساتذه جامعه ومثقفين يعني وكبار، وفي الاخر تقول لي ان هو عنده مشكله في الوعي.
انا حتى لو افترضنا حتى حسن النيه
لا لا هم بيقبضوا. اقول لك ليه، اقول لك سبب. خرج علينا خاتمي في 2005 الرئيس الايراني وقال قمنا بمساعده ايران على احتلال امريكا على احتلال افغانستان والعراق. بعدها نجاد في 2009 امام يعني حرس السوي قال قمنا لولا نحن ما كانت امريكا احتلت افغانستان ولا العراق، ولكن بوش الى الان وقح يسمينا محور الشر. يعني خرج هؤلاء القاده على مستوى رئيس دوله ايران يقولون نحن خونه، واذا بنا الى الان نجد قومجيه عروبيين ناصريين في مصر او في الدول العربيه ليدافعوا عن ان ايران دوله مقاومه وليست عميله وسلمت الامه.
المشكله ان الدوله الصفويه بنسس حتى الان على هذا النحو. انا حتى انا اذكرك،
يبقى النخبه دول ايه؟
انا هذكرك،
مش ما عندهمش وعي.
اذكرك مثلا
عندهم فلوس.
اقول لك حتى لو افترضنا حسن النيه، لكن انا عايز اقول لك يعني انا عايز اذكرك بالكلام اللي قاله مستشرق فرنسي زمان. قال لك لولا الدولة الصفوية في فرنسا، أقول كده، لولا الدولة الصفوية لكنا نلهج بالقرآن كما يلهج به الجزائريون الآن.
الدولة العثمانية وصلت على مشارف فيينا.
هم الدولة الصفوية. أنا عايز أقول لك طول عمرهم يعني أنا عايز حد يذكر لي مرة واحدة كانت فيها إيران بكل طبعاتها من أيام الدولة الصفوية حتى إيران الحالية كانت إضافة أو كانت رصيدا حقيقيا للمشروع الإسلامي فعلا أو الحضر الإسلامي. طول عمرها كانت خصم منه، وكانت زي بيسموها خنجر في خصيرته.
مريم ابن العلقمي.
ابن العلقمي.
نعم.
يعني أقول لك عشان كده أقول لك أنا مندهش جدا بأن عندك نخبة اللي هي بتصنع القرار أو التي بتشارك في صوغ الرأي العام وتصنع الرأي العام عندها تشوه حقيقي فيما يتعلق بدور إيران الخطير في المنطقة وخطر. أنا عايز أقولك لسه بكلم أقولك لازم يفهموا أن المذهب السني مش فلسفة التعبد،
ده هو أمن قومي للدول.
ده أنا عايز أقولك أوروبا على سبيل المثال، في أوروبا على سبيل المثال هم المسيحية عندهم ليست دينا،
ألمانيا
ليست دينا ولكنها هوية. خط أحمر يعني حتى إن لم يكن مثلا موضوعا للتعبد فهي
وهم ما بيروحوش الكنائس ومش متدينين،
هي هويته.
لكن في النهاية هويته مسيحيتي مسقط كل أوروبا
هويته. يعني يقول لك إيه هوية أوروبا المسيحية واليهودية خط أحمر. وشفنا جدل المآذن والكنائس اللي حصل
سويسرا.
اللي حصل في سويسرا واللي حصل في ألمانيا وكان واضح جدا في ألمانيا لما جت أنجيلا ميركل وقالت لن أسمح أبدا بأن تعلو المآذن أبراج الكنائس. ليه؟ إنها خايفة على الهوية المعمارية
للدولة
نفسها.
وعندهم الحزب الحاكم الحزب المسيحي الديمقراطي
هويتها مسيحية. مش هتسمح للمساجد إن هي تغطي على هم. يعني عايز أقول لك عن إيه؟ أنا عايز الوعي ده مشكلته عندنا حتى
بس يترسخ لدى أجهزة الأمن والدول والأنظمة يا أستاذ محمود.
خارج العقل العربي.
ما لا هو عند العقل العربي بس المشكلة ليس عند الأنظمة والحكام والأمراء والملوك والرؤساء وأجهزة الأمن والمخابرات. يا ريت أجهزة الأمن والمخابرات يعرفوا أن أمنهم القومي الإسلام ثم الإسلام.
هو المذهب السني دي مسألة محتاجة فعلا نأكد عليها.
ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ خالد الرصابي الباحث في الدين الشيعي. شيخ خالد أرحب بك.
أهلاً وسهلاً بك أخي محمد إبراهيم كاتورين ومدخل مشاهد الكلام.
يعني آخر الأخبار لدينا أن 14 أصيب استشهد شخصان وأصيب 14 آخرون ومنازل قصفت يعني من قبل جماعة الحوثي بمحافظة صادة. أيضاً الوادعي سر الوادعي قال أن جماعة الحوثي هجمت بمختلف الأسلحة الثقيلة حتى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء عدد منازل وغير ذلك. آخر المستجدات لديك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا من أما بعد ما ذكرته أخي محمد هو الحاصل والحصار على دماج يبلغ في اليوم هو 85 يوما من الحصار الظالم الزائر على دماج وأهلها انتصرة علم عزا لا يمتلكون شيئا إلا ما يدافعون به على المسلم.
نعم.
في دمج كارثة إنسانية توفيت في هذا اليوم بنت عمرها شهر فقط بسبب نقص الدواء الحاصل على دمج بسبب الحصار.
نعم.
كما قلت أيضا كثير أمس وثلاثة جرحى واليوم شهيدان وعدد من الجرحى ضرب بالدبابات والمدفعية والسلاح التأمين على أهل دمج لا يستطيعون النوم ولا الهدوء في ذلك المكان بسبب الضرب عليهم الحصار الجائر عليهم. ضرب على المساجد والمنازل والعجل في دماج. ولهذا بدأت هناك تكشف شيئا فشيئا والمؤامرة الكبرى تتضع شيئا فشيئا وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما يقول الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صرح أبو أصبع رئيس اللجنة الرئاسية لبعض القنوات والمواقع الإلكترونية أن الحوثي إذا أراد أن يستأثر دماج فإنها ستكون حرب مذهبية طائفية في اليمن كله. وهذا يقوله مؤخرا بعد أن حذرنا منه قبل شهور وقبل سنوات أن الحوثي إذا تعرض لدماج فإنه يعرض اليمن كله للحرب الطائفية المذهبية ويجر اليمن إلى فتنة العمياء يتولى كبرها من أشعل فتيلها في اليمن. كذلك قال صادق الأحمر أخو الشيخ حسين الأحمر يقول إن ما يحصل بدماج هو عار على كل اليمنيين. إيه والله أنه عار على كل اليمنيين أن يتفرجوا على طلبة علم يذبحون ويهجرون ويقتلون ويموتون حصارا وجوعا في دماج ولا من مهيت ولا من مجير يجيرهم وإنما يحصل التآمر عليهم من الشرق والغرب.
طب شيخ خالد يعني عفوا على المقاطعة يعني بس عشان أنا في نهاية الحلقة شيخ خالد بعد إذنك وردت أنباء في المقابل عن أن هناك 10 من الحوثيين قد قتلوا على يد رجال القبائل اخر الاخبار للمعارك بين الطرفين في دقيقه واحده.
طيب هذا فيما يتعلق بجبهه حاشد هذا ما يتعلق بجبهه حاشد في ذلك كان 10 من الحوثيين مثل أجنائنا الفضائل والحيث يريدوا أن يفعلوا الحرب في كل مكان. فكان قد جرى حربها جرى في حاشد، هو الآن يتجه إلى الجوف ويريد أن يهدد الجوف وأهلها ويتحرشهم هناك في سيارته. ولكن الحمد لله قبائل الجوف وقبائل أجهد الشرفاء الذين لا يرضون بالذمة والمهارة، فقد تبايعوا اليوم وأمس على الموت أنه إذا تعرض للحوثي لبلادهم فإنهم سيذبحونه وسيقتلونه، وأنذروا كل من ينتمي إلى الحوثي أنه إذا دخل إلى بلادهم فإن مصيره إلى الهلاك وإلى الموت. وقد طردوا أمس 15 سيارة كانت قد تحملت بجنود الحوثيين، أرادوا أن يدخلوا إلى الجوف لكنهم طردوهم شر طردة. والحوثي أصبح يمتلك أسلحة قوية، فقد كشفت المصادر أن الحوثي يمتلك 15 دبابة. نعم. ويمتلك كذلك أنواع من الأسلحة.
شكرا والصواريخ. شكرا لك شيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، كنت معنا لآخر المستندات في يعني قضية الدماج عسكرة التشيع زي ما حضرتك بتقول. عايز اسال سؤال خاص بالفيديو التقرير الاخير اللي شفناه، اللي هو ان المالكي الذي خرج واتهم يعني اهل السنه في العراق بانهم يعني ارهابيين متظاهرين يعني ميليشيات وغير ذلك، هو نفسه في العراق الذي يدعم عصابة اهل الحق جيش المختار فيلق بدر فيلق القدس طبعا بإعاز ايرانيا، هؤلاء يرتكبون الجرائم كميليشيات داخل العراق بل قام بتصديره إلى سوريا كما شاهدنا في التقرير، ماذا تقول؟
هو يعني بات يعني أسهل أداة أو كفزاعة يعني تستخدم لإقناع الغرب لشرعنة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول، هو أن يعني يصف الطرف الآخر أو خصمه بالإرهاب.
وده ذكروا كمان لأهل الأنبار يعني قال من أسباب أنه يفض اعتصام أهلنا في الأنبار أن وسطهم إرهابيين.
نعم،
ثم جاهزة
يعني حتى لم يثبت أن يعني أهل السنة في العراق يعني أرسلوا ميليشيات إلى 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 إلى, إلى سوريا
مثلا
مصنع سبيل المثال. لكن هناك يعني كما في التقرير منذ قليل أنه عصائب الحق احتفلت بتأسيسها لأول مرة في في في, في بغداد يعني في احتفال علني، وهذه كلها ميليشيات شيعية المفترض تكون خارج القانون نفسه.
نعم.
كلها أدوات في إيد المالكي وإيد
هو الذي يحركها يدعمها
حركة كل يعني عصائب الحق وفيلق القدس وبشبك كل هذه الأسماء كلها ميليشيات من المفترض في أي دولة محترمة بتخضع للقانون دولة القانون أن تلك الميليشيات كلها ميليشيات خارجة على القانون يعني دي الجماعات جماعات جريمة منظمة ولكن يتم تصديرها وقت
طيب الحالة. سؤالي الأخير في دقيقة واحدة إلى أي مآل سوف تؤول الأمور في العراق؟
لا أنا شايف إنه العراق في الوضع الحالي هو بيستني بسنة ما حدث في سوريا بسبب القرارات المتوترة والعصبية اللي بتصدر بين المالكي أو بسبب التحول المالكي إلى أداة من أدوات إيران. وأنا شايف أنه لازم أهل السنة يعتمدوا على نفسهم، لازم يفهموا أن القوى الإقليمية كلها تقريبا مشغولة بمشاكلها الداخلية حتى من فيها القوى الإقليمية
فلا يعتمدوا إلا على الله وعلى سواعده.
وأعتقد أنه هم قادرين يعني عندهم خبرات كبيرة جدا في التعاطي مع الملف الشيعي، وأعتقد أنهم يعني قادرين تماما على تجاوز هذه المحنة وأن يحققوا الانتصار، وأهم شيء انتصار الإرادة يعني أهم شيء ما يكونش نوع من الإحباطات هناك
ولا يسمحوا للمحبطين والمثبطين.
نعم، وأن يعني أنا حتى كنت قلت حتى على أهل الأحواز إنه إذا هزموا في معركة الهوية سيهزمون في أي معركة أخرى.
نعم.
فأعتقد إنه أهل السنة يعني هم الآن يعني المناطة بهم حماية الهوية العراق العربية الإسلامية والسنية، وأعتقد أنه لو يعني صمدوا على هذه الجبهة سينتصرون في جبهات أخرى
إن شاء الله. أشكر في نهاية الحلقة ضيفي الكريم الأستاذ محمود طوفان رئيس تحرير جريدة المصريون، شكرا لك.
شكرا.
انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.